بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قلنا في الأمس بأن صور صلاة الخوف كثير، نظرا لتعدد الغزوات والمواقف والحالات. وبالأمس كانت صورة وهي أن الإمام صلي ويصلي إلى القبلة، وهذا إذا كان الجيش أين موضعه؟ في العقب خلف العدو، فيأتي طائفة مع الإمام فيصلون معه ركعة سجدتين ثم قيام، ويتجه إلى نحر العدو ويتم الصلاة. وهذا هو قول الجمهور، أنهم يتموا الركعة الثانية ولا يشترط اتجاه القبلة. طبعا العدو في هذه المرحلة ما هجم بعد، يعني ما في التحام قتال، إنما هم منتظرون إلى أن يعني تأهب أن ممكن العدو يهجم ويدخل على المسلمين. فالصف الذي صلى أو المجموعة التي صلى الركعة الأولى تقوم وتتجه إلى العدو، تأخذ مصافها ثم تأتي الأخرى. ولذلك يقولون الإمام هنا يعني يتابع حركة التغير، لأنها تأخذ بعض الوقت، يعني في مجموعة سترجع وتتجه إلى العدو، ومجموعة تدخل وتقوم في الصف، وما زال الإمام في القبلة. كل هذا في الركعة بعد انتهاء، ثم بعد ذلك تتم معه الركعة الثانية، ثم الفريق الذي رجع يصلي ولا يشترط هذا قول الجمهور. هناك بعض أقوال أهل العلم، منهم كما قال الثوري وأبي الثور وجماعة، قالوا بالنسبة لهذه الحالة عند الخوف الشديد يصلي ركعة واحد، يعني اللي هم لفوا دول يكفيهم ركعة ودول إيه يكفيهم ركعة، ولكن الجمهور على خلاف. وقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التعليق على فتح الذي يقرأ قول بعض أهل العلم يقولون بركعة واحدة، يعني صلاة الخوف للإمام ركعتان وللمأموم ركعة، ولكن هذا القول فيه تعث في أقوال كثيرة، ولكن الراجح والله أعلم أنهما ركعتان للإمام وركعتان للمأموم، ركعة للمأموم مع الإمام ثم يتجه ويصلي بأي طريق، حتى ولو أدى إلى أن يصلي إيماء، وكما سنتكلم الآن عن المراحل. يبقى عندنا المرحلة الأولى وهي أن العدو في ظهر الإيه؟ الجيش. طيب الحديث الذي سيأتي إن شاء الله وهو بأن العدو قبالة المسلمين، يبقى هنا ما في مشكلة، اللي بيحدث كالآتي، وهو أن الأصطف الذين هم قلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، ومن خلفهم أيضا إيه يصلون، لكن هم الذين اللي خلف عليهم الإيه الحراسة، يصلي ولا يشترط فيه متابعة الإمام، إنما يصلي مع الإمام أيضا ركعة، ثم الأخرى يرجعون وهذا يتقدمون يصلوا ركعة، ولا يشترط كما قلنا في الركعة الأولى للصف الذي سيحرس، ولا الثانية للصف الذي سيقوم به البدء. بالنسبة لصلاة الخوف لا يشترط فيها القيام والجلوس وهذه الأشياء، يعني إذا كان راكب جاز. وطبعا معلوم يا إخوان صلاة الخوف تختلف عن باقي الصلوات، لا يجوز الفريضة إلا قائم، في طائرة، في سفينة، في بيس، في أي مكان لابد أنه يصلي قائم. أما في صلاة الخوف فلا، يصلي إما قائم وإما قاعد وإما أدى الأمر إلى الإيماء. يعني مثلا لو المعركة شغالة لا تتعطل الصلاة. قال بعض أهل العلم في تحام الصفوف قالوا يكفي التكبير، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، لكن هذا قول ضعيف، لا بد أن يصلي. والإيماء ليس هناك مشكلة. في حالة واحدة ممكن تؤخر الصلاة، وهو عند هلع القلب. يعني مثلا بدأت المعركة والمعركة على أشدها، فالقلوب توجد، فجاز التأخير كما فعل من يوم فتح تستر، أخروا الصبح إلى أن طلع، يعني طالع النهار، وكان بعدها. فعند هلع القلب اللي ممكن ينشغل انشغال كلي ولا يستوعب جاز هذا. بالنسبة أيضا هناك فرق بين الطالب والمطلوب. لو كان المسلمون طالبون للعدو، يبقى هنا بقى إيه الصلاة عادية خالص، فيها قصر وصلاة خوف وكده، لكن قيام وهكذا. لكن إذا كان العدو هو الذي يطلب المسلم، فجاز له، أنه قلنا ممكن يصلي راكب قائم، قائم قاعد، إيماء، طالما أنه هو مطلوب، أن حاجز الخوف هنا يكون أعظم، أقصد الخوف يكون أعظم من هو طالب. يعني المطلوب يكون الهلع عنده والخوف تد من الإيه؟ من الطلب. فقال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل وقائد. راجل قائد، يبقى رجالا اللي هو إيه؟ على الأرض، والراجل اللي هو أن يكون واقف على القدمين، وأيضا الراجل ماشي. فرجالا وركبانا كما قال، فرجالا وركبانا اللي هو الإيه؟ السفر إلى الحج. فهذا يكون راجلا أي على قدميه، أو راكب على الدابة أي شيء. راجل قائم، فراجل واقف قاعد قائم، المهم بأي صورة من الصور. وهذا يفرق بين صلاة الخوف والصلاة حال الإيه؟ الأمن. صلاة الخوف لها وضع خاص يختلف عن حال الأمن. وينطبق هذا على أن رجل يعني في صحراء ويخشى برضو يعني في لصوص أو في عدو، طبعا صلاة الخوف هذه عامة في كل ما يخاف منه الإيه؟ الإنسان. وتكلمنا بالأمس عن نوعين الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، وقلنا بأن جهاد الدفع جاز الصلاة في نفس المكان صلاة الخوف، في وطني في بلدي، أن يخشى العدو يدهم عليه في البيت. أما جهاد الطلب فلا يكون إلا القصر وهذه المسائل تكون خارج البلد، ما يخرج ليواجه العدو. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد، يعني قال ابن عمر بقول مجاهد، أو وافق قول ابن عمر قول مجاهد. إذا اختلطوا قياما يبقى لو وقع الاختلاط يكون إيه؟ قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. يعني لو كان العدد كثير يبقى جزء الصلاة قيام وراكب عند الدخول إلى العدو. قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. يبقى عندنا في صلاة الخوف كما قلنا في فريق صلي فريق يحرس، كما قلنا التبادل بين الفريقين من أجل الإيه؟ الحراسة. طيب هل يجوز أن هناك فريق يحرس، فريق الذي يصلي إلى آخر الصلاة لم يثبت، يما أن يكون المسلمين جميعا في نحر العدو بما فيهم الإمام ويتجهون لغير القبلة وفي نحور العدو كما وقع في غزوة أبي موسى الأشعري إلى تسد. حتى أنا أنس رضي الله عنه قال والله ما فضلت على هذه الغزوة شيئا. رغم أنهم أخروا الصلاة إذا فترة طويلة من الوقت، كانت المعركة على أشدها وتمت بعض الصلوات وهم يومؤون إيمان. يبقى لابد أن يكون الكل إيه مع الإمام، سواء كان في صلاة يعني آمنة أو في صلاة في نحر العام. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب ملائي عن الزبيدي، وهو محمد بن الزبيدي عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. الصورة دي تختلف عن الصورة الايه؟ الأولانية. إن الأولانية كان العدو فين؟ لفقة الأمس في الخلف، أما هذه فالعدو فين؟ في الأمام. يبقى الصلاة هنا طبيعي خالص، هيصلوا خلف الإمام، صف اللي هم الفريق الأول خلف الإمام يصلي والذي في الخلف يحرس. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام من الركعة الأولى، هؤلاء ينتقلون إلى الخلف ثم يتقدم إيه هؤلاء ويتمون الصلاة إلى كل متجه إلى الإيه إلى قبلة إذا كان الإيه العدو في مقابلة الخلف. لكن إذا كان في الخلف فالصورة كما ذكرنا بالأمس أنهم يتجهون إلى غير القبلة. وقلنا الفريق الأول الذي يحرس يصلي يعني يكمل الصلاة مع الإمام، والذي صلى في الركعة الأولى يرجع ويتم ويحرس الذين عادوا إليه. قال باب الصلاة عند مناهضة الحقون ولقاء العدو. هنا وضع كمان ثالث، وهو في حال المعركة على اشتداده. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ للفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفته، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. يبقى الصلاة هنا عند مناهرة الحصون ولقاء العدو. ممكن تمر بالكيفيات الايه اللي احنا ذكرنا، لكن الكيفية الاولى لا، عند الاتجاه بقى او دخول بيكون اما ان يصلون جميعا خلف الامام بهذا الطريق، او اذا كان في تقدم وسير يبقى الصلاة هنا تكون ايه ايماء، تكون ايماء اما خلف الامام، وان عجزوا فممكن ايه بعد ما يبدأوا خلف الامام الكل بقى يتفرق وهو يصلي ويكمل الصلاة ثم يصل الى العدو. طبعا الصورة دي بتنبئك لأمر خطير جدا، وهو أيضا الاهتمام بالصلاة والمحافظة على بيت الله عز وجل. وبالأمس رأيت رؤية برضو الله عليك، كان عسى أن يكون فيها خير. رأيت بالأمس أنا كنت عند أمي فاتصل بها الشيخ خالد قال احضر فورا فإن مسجد الفرقان، فشهد أنني أسرعت بالمجيء فإذا بمسجد ليس فرقان، مسجد كبير جدا، يعني هو الفرقان ولكن واسع كبير جدا. ورأيت وكنا الأخ تعجز يعطي درس والشيخ محمد محمد بدو جالسين ومسجد التالي الشيخ خالد وهذا الباب. فالمهم الشاهد هنا يعني أول اسم سعيد ده بالسعادة، أن السعادة تكون إيه في بيت الله عز وجل، في المسجد، في طلب العلم. فلذلك أخوانا النعم تزول في إيه بقى؟ بعدم الإحساس بها، بعدم حفظها. أي نعمة بتزول إذا الإنسان قصر. وبما كسبت أيديكم ويعفو عنه. ولذلك بنصح الإخوة، ربنا سقى لك نعمة طلب العلم، اثبت واحفظ هذه النعمة. سقى لك نعمة الاستقرار النفسي، اثبت واحفظ الله عليها. سقى لك نعمة صلاة الجماعة، اثبت واحفظ الله على هذا. يعني بعض الأئمة العلماء كان مقع، وكان واحد يشيله مرة يوديه المسجد، الباقي المرات كابن الأثر. ابن الأثر هذا كان مقع، كان يتحص طريق أن يخرج يصلي، واللي بيشيلك مرة يشيلك إيه؟ يشيلك كل مرة. فلذلك يعني أرجو من الإخوة أن نحاول إخواننا دايما نحن. وأحيانا نعمة الإنسان لا يشعر بها إلا بعد ما تفقد. أنا بالنسبة لي كانت نعمة الفرقان أخذها نعمة، لأن كان عندي منافقون كذابون غشاشون، عندي كان صور رأيت ما رأيت في حياتي مثل هذا. تلاقي نفسك كده إيه يعني غلاف كبير وهرم ضخم، ليه؟ على فتش. ولذلك الرجال لا يعرفون إلا عند المحن. من هو الرجل؟ من اللي هو يثبت؟ من اللي يمضي في الطريق؟ نسأل الله. فلذلك قد تكون المحنة منح، انك لما تفضل ماشي كده شايف معك واحد غشاش كذاب منافق أفاك الى غيره. يعني من ضمن الاشياء التي اذكرها الان، ان بعد ما اتخذ المسجد احد الاخوه الافاضل، طبعا الكل كان بيحترق، حتى العوام كان في ضجيج، والله قال بنفسه راح ورايت على وجهي من النور والضياء والبشر من الفرح ما جعلني لأنسى هذا المنظر أبدا. فلذلك يعني برضو ليست كل المحن يعني وحش أو عبء أبدا، ربما يعني يجعل الله عز وجل في طية المحن منح وعطايا، فتح من الله عز وجل ويفتح الله لك أفاقه. لكن في نفس الوقت المحن محن، البلية بلية، والعطية عطية. فالإنسان يحمد الله على السلامة، لأنه ممكن محنة تأتي تقسم الله لا تقدر أن تقوم بها. ولذلك لما قال رجل لحذيفة رضي الله عنه هنيئا لكم أنتم الصحابة ورأيتم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم نرى، فقال له اسكت وما يدريك ما يكون حالك عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أنت خدت الإسلام جاهل متأشر، أما نحن فمرت بنا أيام، وذكر قصة بتاعته، القصة التي وقعت له، مرت بنا أيام والله كان أحدنا أقرب إلى الهلك. في يوم الأحزاب قال عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ فما تكلم وما أجابه أحد، الكل مخالف الأمر. من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ما تحرك أحد، حتى قال قم يا حذيف، قال فوالله لولا أنه سماني مقر. فإذا الإنسان يعني يحمد الله على السلامة، لكن يحاول إن هو يشتد. فطبعا هذا ينبئ الحديث، أو الحديث هذه صلاة الخوف تنبئ على الشدة العظيمة التي تكون في القتال والهلع، ورغم ذلك لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. برضو كان في موقعة مع الخوارج، فأبو موسى الأشعري دخل يقاتل وكان الرمح وهو يصلي، فطعن الرجل وقد سلم من الصلاة، طعن الخارجي وقد تم يعني انتهى من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم، وقال له ذق عذاب الله. فقال له الخارجي وستعلم غدا أينا أولى بها صلي. يعني طبعا الخارجي ضال جاهل، عكست عنده الأمور، نسأل الله السلامة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ حفظة عظيمة ويعظم شأن الصلاة، لا يشغله عنها شغل. تلوى مثلا في نحر العدو وما فيش شيء يعطلك عن الصلاة، طب اللي بتشغله تجارة، وظيفة، مال، ضيف، الوسائل الهايفة دي، يبيع له بيعة مثلا بخمسة ستة عشر مئة جنيه، بيبيع بألف جنيه، سوق المواشي لهم عاطين هناك صلاة الظهر قائمة ومحدش بيصلي. هل هؤلاء عقلوا عن الله؟ لا والله عقل. طيب، قال عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزعي: إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. الفتح بقى خلاص، المسلمون هجموا، والفتح طبعا بتكون لحظة لا يحددها إلا من القائد، إنه طبعا بيبقى فيه مناوشات بين الطرفين بين المسلمين وبين أعدائه، فالمسلمون لهم الهجم ولهم الحصار، بيحدد هو لحظة أو يسمى اللحظة الحاسمة، أو في الجيش بل الجماعة اللي راحوا الجيش بيسموها ساعة الإيه يا بشير؟ الصفر، اللي هي بقى مفيش بعدها عدد، وبعدين بيروحوا إيه هجمين. فهذه اللحظة جاز فيها الصلاة إيماء، جاز فيها الصلاة إيماء. بعض أهل العلم قالوا عند هلع القلب ممكن يأخر الصلاة، لو 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 الإيماء وجد في قلبي إن بقى اللحظة الحاسمة هتبدأ ولحظة الصفر وصلت، فيحدث شيء من الرعب والخوف والذهول، فربما يصلي ولا يعقل، فقالوا يؤخره، قالوا يؤخره. والبعض قال لا تؤخر، بعض قال لا، لكن الراجح كما وقع مع الصحابة في يوم تستر أنهم أخروا الصلاة عند لحظة الإيه، ولذلك يعني تم الفتح أو صلوا رضوا الصبح ثم فتحوا مباشرة. فلذلك يعني في هذه الحالة يجوز كما قلنا أن يكون إيماء، ويجوز أن يؤخر الصلاة. وقال الأوزعي: إذا تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة. ممكن تتأخر بس بشرط إيه؟ يعني لا تؤخر تأخير يضر بها حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، إما المعركة تنتهي بهزيمة العدو أو أن يكون في وقت أمن للمسلمين، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير. يبقى إذن هنا برضو قالوا عند الخوف الشديد وتلاحم العدو جاز أن يصلوا ركعة واحدة، جاز أن يصلوا ركعة واحدة، وده قول من أقوال كما قلنا بعض أهل العلم. لا يجزئهم التكبير ويؤخرون حتى يمنوا، وبه قال مكحول. هذا القول قال مكحول، وكأن البخاري مال إله، كأن البخاري مال إلى عند الخوف الشديد تجزئ ركعة واحدة، ولكن الجمهور على خلافها، وبعض العلماء كابن باز وغير من المعاصرين يقولون بأنها تجزئ ركعة واحدة عند الالتحام بالعدو. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن أستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، لا عرفوا الإيماء ولا، وانتظروا إلى أن ارتفع النهار فصل، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. يبين الصلاة كانت قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ قبل الفتح. فصلوا بعد ما خلاص بقى يعني وصلت الذروة وباقي الهجوم على العدو، صلوا، فالصلاة تبعت الطمأنينة في النفس، ثم اقتحموا على العدو ففتحوا الحصن. قال: ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، فتح الله عليهم بعد ما تموا الصلاة. وقال أنس: وما يسترني بتلك الصلاة، رغم أنهم أخروها لكن كانت الصلاة عظيمة جدا، كانت فيها نص حاسم للمسلمين، الدنيا وما فيه. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى قال: حدثنا وكيع وابن الجراح، يعني وكيع بن الجراح كان الوحيد من العلماء اللي كان سمين، سمين يعني إيه بقى؟ فدين في سمنة، وكان يعاب عليها، كان يعاب عليه أنه سمين وكان مقروض الفتان، حاول يخفف من وزنه، فكان يقال في هذا يقول: فرح بالإسلام والذي جعلني هذا. عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. طبعا في يوم الأحزاب يوم الخندق طبعا رعب شديد. قال عز وجل وبلغت القلوب الحناجر، يعني القلب لما القلب يطلع إلى الحنجر، خوف شديد وفزع ورعب، حتى أن الصحابي كان لا يقدر أن يتخلى، يعني يتغوط ويذهب إلى الخلاء من شدة ما كان فيه من القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. لكن النبي صلى وقتها العصر بعد الإيه؟ بعد المغرب. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعده. ولذلك قال وقضاء الفوائد تكون بإيه؟ بالترتيب. ولو ما صلاش الصلاة من الصلوات يبدأ بالأولى ثم الثانية. طب لو خلف الإمام واختلفت النيات، يعني لو رجل يصلي العصر خلف الإمام وهو ما صلى الظهر، يعني الإمام يصلي العصر وهو ما صلى الظهر، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر بالنية ثم يصلي العصر. طبعا المسألة فيها أقوال، لكن الأرجح أن يصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم يصلي بعدها العصر. قال باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمقي، صلاة شرحبيل بن السمق وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفول. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحدنا العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منه. صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما. الطالب اللي هو إيه؟ طالب العدو، والعدو بيفر هو إيه؟ خلف، أو العدو في مكانه ذهب إيه؟ إليه، بيكون قلبه أشد من قلب الإيه؟ المطلوب. لو أنت بتجري ورا واحد يبقى قلبك شكله إيه؟ جامد وعاوز تمسكه، ممكن يعني لا تتأثر، لكن لو واحد بيجري وراك فإيه؟ خائف. ذلك بيقال بأن الغزال أسرع من الثعلب، كذلك الظبي، ولكن لشدة خوفي بيلتفت وراه بيروح واقف بيروح الثعلب إيه. فعندها صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء، يعني في أي حالة من هذه الحالات. المذهب الأوزاعي أنه يرى الاتجاه للقبلة في جميع الحالة، ومن ثم شذ عن غيري في هذه المسألة أنه لابد يكون كله في اتجاه القبلة ثم بعد ذلك التجه. لكن كما قلنا اقتضى الخوف لا يشترط، يعني لو في تلاحم مطارات مع العدو جاز الصلاة لغير القبلة حتى على سبيل الابتداء، حتى على سبيل الابتداء. أيضا في بعض في سؤال هنا يقول الأخ يتعلق بالمسألة، وهو إن لم نستطع تحري القبلة في السيارة أو الطائرة وما يتحركان يمينا وشمالا فهل لنا أن نصلي؟ لابد أن نصلي في اتجاه القبلة، وكل من حرفت السيارة تنحرف معه. والصلاة إلى القبلة يا أخواننا تقريبية وليست تفصيلية، يعني قضية البوصلة والأشياء الدقيقة دي مش شرط. يقول لك لازم، يعني في بعض المساجد وفي بعض البلاد المساجد من القدم مبنية ومتجهة إلى القبلة تقريبية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ممكن تلاقي انحراف بسيط يمين شمال هكذا، يقول لك لا هد القبلة، ويبقى في مشاكل ما بين بعض الناس بعضهم بعض. هذا لا ليس هو المطلوب، طالما ان الانحراف ليس ببعيد، يعني مثلا القبلة هنا بالنسبة لنا ما بين الجنوب والشرق كده، ما بين الشرق وبين الجنوب، يعني ليست الجنوب، ففي هذا المسافة جاز فيها كن. لكن لو اتجه معك مثلا بتصلي شرق او شمال او جنوب او كذا او غرب، طبعا فلا هنا طبعا، فيجوز الشرط. فعلى هذا وأنا في السيارة بحدد القبلة تقريبيا، وكلما تدور السيارة أو القطار أو الطائرة أدور معها، ولابد أن تكون قائم. وبالنسبة للسيارة الأولى والأفضل طبعا مش عارف تصلي في السيارة قائما، أنه ينزل من، يعني بشرط لا أحدد السفر إلا على حسب، ودايما يا إخواننا وكيف نفسك على أمر السفر. بعض الإخوة مثلا بيذاكر يجي قبل الفجر بساعة وروح نايم، هيصلي الفجر؟ هل واحد بيسافر وجاي بعد نص الليل الساعة 2 بالليل هيصلي الفجر؟ ده مش ممكن. واحد سافر مثلا مسافة من هنا إلى أسوان وطلع الظهر هيوصل في ضيع أثرات؟ إذا لابد أن أكيف نفسي. وضحت الصورة؟ وقال الوذي مسلم زجرت الأوزاعي صلاة الرحبيل من الصمت وأصحابي على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوذي بقوله وسلم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. يبقى إذن الإنسان ممكن إيه يؤخر الصلوات عند الضرورة، لكن إذا أداها وهو في نحر العدو أيضا جاز، وهذا هو المطلوب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا الجويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجعنا من الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والأمر هذا كان على سبيل الإلزام والوجوب، ولكن لما وقع خلاف بين الصحابة ما عنف أحدا من الطائف من صلت قالوا ما بهذا أمرنا، ما أمرنا بتأخير الصلاة. وأيضا الطائفة الأخرى التي صلت التزمت أكثر وأعظم بالنص. ابن حزم رحمه الله تعالى لما قرأ هذا الحديث وذكره في المحلى كذلك كتاب السير أقسم بالله لو كنا معهم ما صليناها إلا في بني قريظة ولو بعد شهر. طبعا دي طبعا أنا أخذ بظاهر النص لا خلاف، لكن لابد أن أنا أعمل بباقي نصوص الشريعة. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. تبكير هو إيه؟ تبكير بالصلاة. والغلس اللي هو برضو التبكير عند أول ظلمة الفجر، والإسفار عند آخر ضوء الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذرارية فصارت صفية لدحية الكلبية وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. قال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها فتبسم. قول حدثنا مسدد بن مسرهد حماد وحماد بن زيد عبد العزيز بن صهيب ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس بتبكير ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر. وخيبر على بعد ما يساوي حوالي 100 كيلو متر من المدينة، من المدينة في اتجاه الايه الشمال. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، أي اليهود الذين بخيبر. قال والخميس هو الايه الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتصر عليهم وأمر بقتل المقاتلة منه وسبي الذراري. كان زعيمه كان من الحاربين المناوئين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهيجون الكفار على المسلمين ويقولون أنت أهدى من هؤلاء سبيلا. وطبعا تاريخ اليهود في الغدر والخيانة كان كثير. ففي يوم الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عشان يحفر خندق حول المدينة كامل تكلف تكلفة عظيمة جدا، لأن قضية لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش حبشت الأحابيش وأعدت العد جمعت الجموع وجاءت بالعرب قاطبة ليحاصروا المدينة ولن يتركوها إلا دكا دك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار، فمن ضمن من عرض القطة هذه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال الحل نحن نجعل بيننا وبينهم برزخ لأن لا طاقة لنا بهم. يعني لو أن في المدينة 2000 أو 3 أو 4 دول جمعوا الدنيا كلها وبكل ما أوتوا من قوة وعتاد وغيره، فاقترح سلمان حفر الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار لليهود، ما موقف اليهود، موقفكم إيه؟ طبعا قريش تأتي من أين؟ من الجنوب إلى الشمال إلى المدينة، واليهود فين؟ في الشمال في خيبر. فقالوا إحنا نحمي ظهرك، وخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم العهود والمواثيق عليها أن يكون الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق من جزء من الغرب والشمال والشرق، وترك جانب اليهود أنهم في هدنة بينهم وحماية مشتركة بين السلام وبينهم، على أن قريش لا تدخل من هذا الجانب. وأيضا مكلف أن تأتي قريش من الجنوب وتلف وتروح للشمال، مكلف بالنسبة للمغامرة. فالشاهد هنا أن فقط السرية بين اليهود وبين قريش أنهم يدخلوا من هذا الجانب. طبعا فضلت قريش الأول يضيق الحصار، حتى أن المسلمين كادوا أن يهلكوا، لا طعام ولا شراب، وأن أحدهم كان ربما يتخلى ويبحث عن شيء يأكله لا يجد، ربما يعني يأكلون البعر يأكلون. المهم كانت شدة عظيمة جدا وخوف بالغ، لأن قريش في جيلها أمداد في الحصار ودول محاصرون. فالشاهد هنا أن الله عز وجل أظهر الآيات وأبانا، جاءت ريح فزلزلت عروش قريش وانفض وانصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعدها إلى إلى خيبر، وكانت المعركة. فالمهم هنا جهز عليهم، فقالوا محمد الخميس أي الجيش، فقتل المقاتلة وترك الذراري سبي. فمن ضمن السبي كانت صفية أخذها دحية الكلب، فقيل يا رسول الله إن صفية ابنة ملك ولا تجوز إلا لك، وذكروا من وصفه عليه وسلم، فعرض على دحية أن يأخذ غيرها وأن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خيرها. صفية كانت مهيئة لهذا الزواج، كانت ترى رؤيا أنها يعني رأت صورة ملك وأنها أهديت له. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فذكرت الرؤيا، فرضيت أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم، و ربما هذا الذي صبرها قتل أبيها وأخيها وقومها. حتى من الطريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بها، فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني يحوم حول خيمة القصر وعمل يبص وشوية يبص، يكاد أن ينظر داخل الخيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حد عمال يلف، فخرج له: ما لك؟ قال: يا رسول الله، حدثتني نفسي، عارف أنا قلت جارية حديثة عهد بقتل أبويه، فخشيت أن يصيبك منها سوء. فتبسم وقال له: اذهب فلن يكون إلا خير. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنى بصفية رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تزوجها وعاد إلى هذا. قال عبد العزيز بن ثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها، ما كان مهر صفية؟ قال: أمهرها نفسها، اللي هو الإباء العذر. وطبعا قضية الزواج هذه يا أخوانا يعني من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. فنعم الزوجة الصالحة لرجل الصالح التي تعينه على البر وعلى التقوى. وأفضل الرجال من تزوج بأكثر من واحد، خيركم كما قال ابن عباس أكثركم نساء. واللي بتزوج واحدة فقط بيبقى حالته متعبة جدا، هو نعم الاثنين بيبقى أتعب بس في نفس الوقت يعني بيشعر بشيء من القوام. لما يعني بيكون وراك جيش كون من اثنين ثلاثة أربعة، أفضل ما يكون وراك واحد بس. ولذلك طبعا نصيحتي للإخوة هو يأخروا الموضوع شوي، بس اللي يجد في نفسي يعني الجد يعني. أقول قولي هذا.